كل إنسان يرجع إلى أقواله وأعماله ويتبصر نفسه يدرك تماما أين هو من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين هو من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يدعي أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون قبل ذلك عارفا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعالما بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يتبع شيئا يجهله. اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي العلم بما جاء به صلى الله عليه وسلم، العلم بسيرته، العلم بسنته، العلم بالأحكام التي جاء بها. وهل كلنا على هذا المستوى؟ نسأل الله أن نكون كذلك. كلمات أيها الإخوة ننطق بها عابرة ولا نلقي لها بالا، والواجب على المسلم أن يكون محترما لذاته، مقدرا لكلامه، صادقا فيما ينطق، على الأقل يا شيخ فيما يتعلق بالله ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، تعلمون جميعا أن لكل غاية ولكل هدف طريقا يوصل إليها، وبقدر سمو الغاية وعلوها بقدر ما تكون مشقة الطريق، لأن العلو صعود، والصعود والنجاح يحتاج إلى جهد وإلى عمل وإلى طاقة وإلى عزيمة، إنما السقوط والتسفل والتردي لا يحتاج إلى شيء، بسيط. اللي عاوز يسقط سهل، انما الذي يريد النجاح ويستهدف السمو والعلو كم يكون طريقه شقا. وبقدر عظمة الامال تكون التضحيات والاعمال، واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. ورسولكم صلى الله عليه وسلم ماذا كانت غايته وماذا كان هدفه لنتبعه في تلك الغاية وذلك الهدف؟ كان هدفه أسمى الأهداف وأبلغ الغايات وأعلاها، كان هدفه رضا الله سبحانه، وكثيرا ما دعا: اللهم إني أسألك رضاك والجنة. ورضا الله غاية بعيدة وأمل كبير يحتاج إلى ثمن كبير، ولذلك كان رسولكم صلى الله عليه وسلم كثير العبادة، قوي الصلة بالله، تحمل في سبيل الله ما تحمل، بذل في سبيل الله ما بذل، وكان لكل عمل جزاؤه، ولكل بذل ثمنه، ولكل جهاد مكافأته. وما أبلغ الثمن الذي قدمه صلى الله عليه وسلم، وما أعظم الجزاء والثواب الذي ناله: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمني. بذل وأدى فنال. حدث الإسراء والمعراج تكلمنا فيه كثيرا ولا زال يحتاج، ونحن ندرك أن لكل حدث في الحياة مبغضين ومحبين. المبغض للحدث لا يحب سمعه، والمحب للحدث يطيب لأذنه أن تسمع، ويحلو لقلبه أن يعي ويتدبر، وأن يعيش في رحاب ما يحب وبساتين ما يرغب، لأنها ظلال وارفة وعطاءات ربانية ونفحات علوية تشرح صدره وتثبت الإيمان في قلبه وتعالج همه وغمه بقدر حبه للحدث. وما هل هناك مسلم يكره حدثا أو يبغض حدثا عز به الإسلام أو كرم به صلى الله عليه وسلم؟ حدث الإسراء والمعراج من الأحداث التي كرم بها حبيبكم صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بإذن الله عازمون على سرد، مجرد سرد دروس وإيحاءات من الإسراء والمعراج، بعد أن نرد على بعض الاعتراضات البارزة. وقد كانت آخر فكرة في الخطبة الماضية أن بعض الناس أخذ من قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم. أخذ من كلمة الرؤيا أنها رؤيا منامية وليست حقيقية. ونحن نرد ردا من نفس الآية ومن ذات السياق الذي استدل به. الله تعالى يقول: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، فتنة فتنة اختبار، فتنة اختبار وامتحان للناس. من سيؤمن ويصدق ومن سينكر ويكذب. لو كانت هذا الحدث رؤيا منامية، حلم من الأحلام، ما صح أن يكون فتنة واختبارا وامتحانا، لأنه كما قلنا قديما إن الأحلام والمنامات ليست محظورة على الكافر، حتى أننا مثلنا بأبي جهل لعنة الله عليه، لو رأى أبو جهل في المنام أنه يجالس الله أو أنه ملك الجنة كلها، أواحد يقول له أنت كاذب في منامك؟ منام أحلام، واحد بيحلم بيرى في النوم. لو كانت رؤيا منامية ما كذبته قريش أولا، ثانيا ما جعلها الله فتة يعني اختبار وامتحان، ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين كفروا رجسا إلى رجسهم. ويؤكد هذا المعنى وهذا التأويل قوله تعالى في نفس الآية والشجرة الملعونة في القرآن. ما هي الشجرة الملعونة في القرآن أخي المسلم؟ هي شجرة الزقوم، شجرة خضراء شكلها أخضر تغري، ويدعى الكافرون إلى الأكل من هذه الشجرة، ولكنها تأكل علقما ومرارة وحسرة وندامة. شجرة خضراء وسط نار، نار موصوفة بأنها سقر، وما أدراك ما سقر؟ نار وقودها الناس والحجارة، نار لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. هذه النار العظيمة الهائلة المخيفة المرعبة فيها شجرة خضراء، نعم فيها شجرة خضراء. أنت تقول النار محرقة، محرقة عندك، من الذي وهبها الإحراق؟ من الذي أعطاها قانون الحرارة والهلاك أو الإهلاك؟ الذي أعطاها القانون هو الله، والله هو الذي خلق القانون وخلق النار، وخلق الله لا يتحكم في ذات الله. وقلنا في أول خطبة الماضية خلق الأشياء وطبائعها، إن شاء أمضاها وإن شاء عطلها، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وتكلمنا كثيرا. فقوله والشجرة الملعونة، الشجرة الملعونة حقيقة، وربنا جعلها اختبار من اللي يصدق ومن اللي يكذب. كذلك الرؤية هي رؤية بصرية وحقيقية، ولكن الله لم يعبر عنها بأنها رؤية بالتاء المربوطة، وعبر عنها رؤية بالألف لأنها تشبه في غرابتها وفي بعدها وفي عجبها تشبه المنامات، لأنها غريبة ولأنها فوق العادة، ولابد تكون فوق العادة وإلا لم تكن معجزة، لأن المعجزة خرق العادة. سماها رؤيا نظرا لغرابتها ولفتا للأنظار إليها، وذلك ليس أمرا عاديا ولكنه أمر بعيد عن العادة، ولا يخرق العادة إلا من خلق العادة سبحانه وتعالى. ثم من ضمن الاعتراضات قول بعضهم، وقد يوجد في زماننا من يقول هذا، يقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وتقول إنها معجزة غريبة وعجيبة ومقنعة والأخرى، لماذا لم تكن نهارا حتى يراها المشركون ويشهد بها الناس الذين يمر عليهم صلى الله عليه وسلم في الطريق، فتكون دليلا على صدقه وعلى واقعية رسالته ويؤمن الناس بها. أولا نفس هذا الكلام وقاحة، اعتراض على الله. أولا أراد الله أن يكون ليلا وهو لا يسأل عما يفعل، دي عقيدة. خذ الرد العقلي بك. الرد العقلي ان الله تعالى جعلها ليلة ولم يجعلها نهارا. انت بتقول اجعلها في النهار ليراها الناس فيؤمنوا، ومن الذي قال لك ان الاسراء والمعراج معجزة تثبت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما قال احد ذلك، ده معجزة تكريم وإناس، معجزة تسلية وسلوى وتفريج وإيحاءات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن معجزة لإثبات الرسالة. ولذلك كانت ليلة المعجزة اللي تثبت الرسالة القرآن الكريم. ثانيا نقول تكون نهارا ليراها الناس، والله لو رأوا هذه ورأوا أعظم من هذه ما هم بمؤمنين، ولكن وهم يعلمون جميعا صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه العناد والتكبر. والدليل على ذلك أنهم طلبوا انشقاق القمر ورأوه بأعينهم كما طلبوه، انشق فلقتين، ومع ذلك قالوا هذا سحر مستمر. ترون بأعينكم تقول سحر. سألوا الناس الذين كانوا في سفر في الشام وغير الشام، ماذا رأيتم ليلة كذا؟ قالوا رأينا القمر منشقا شقتين، منقسما إلى قسمين. إن كان قد سحر أهل مكة، هل سحر المسافرين في كل مكان؟ ومع ذلك لم يؤمنوا، طلبوا انشقاق القمر فانشق القمر ولو رأوه ولم يؤمنوا، وسألوا المسافرين ولم يؤمنوا. فقولنا يكون الإسراء نهارا عشان يؤمنوا اعتراض باطل. ثم قالوا ان انتقاله صلى الله عليه وسلم من مكة الى المسجد الاقصى وصعوده الى السماء ورجوعه في نفس الليلة في ذلك الزمن الوجيز يستدعي سرعة بالغة. هذه السرعة البالغة لا يطيقها انسان حي ولا يقبلها عقل، وليست معروفة. نعود فنقول يا اخي انت تقول كلاما يرد عليك، ومن الذي قال لك ان المعجزات معروفة؟ المعجزات خلاف ما تعرف. لو وقعت الاحداث كما تعرف وكما تعودت ما كانت معجزة، لان المعجزة خرق العادة وتستبعد له هذه المسافة. وانت ترى في حياتك اشياء كثيرة تخترق مسافات بعيدة في زمن وجيز، ومع ذلك لا تكذب بها. انت ترى الشمس وهي تشرق، يبدو جزء من الشمس بسيط كده صبح، ما هي الا دقائق وترى الشمس قد ارتفعت بضخامتها وحجمها وضوئها وحرارتها. الشمس التي تماثل الكرة الارضية 166 مرة ارتفعت، هذا ظهر هذا الحجم الهائل في هذه الدقائق. كيف ذلك؟ كيف ظهر؟ ده ملايين الكيلومترات، ملايين. كيف انتهت ملايين الكيلومترات في دقائق وبرزت مع انها كانت محجوبة؟ برزت بدوران الارض حول نفسها بهذه السرعة، بهذه السرعة. وترى ذلك كل يوم، تنظر بعينك. فان كنت صحيح النظر، وارجو لصحاح النظر ان يصحح الله بصيرتهم كما صحح بصرهم، فترى الاشياء على بعد كيلومترات، تفتح عينيك تشوف. كيف رأيته؟ خرج شعاع من الشخص او المئذنة او البيت او الشجرة التي تراها على بعد عشرات الكيلومترات، شعاع منها الى عينك، فانعكس الشعاع على عينك فرأيتها. هذا الشعاع جسم، ومد. كيف وصل الشعاع؟ غمض فتح شفت، انتقل هذه المسافات في اقل من ثانية، وهو جسم. واذا كان الشعاع المخلوق ينتقل في اقل من ثانية هذه المسافات، فما بالك بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ ما بالك بشفافية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اليهود الذين كذبوا والذين اعترضوا، هناك في القرآن شيء آخر لم يعترضوا عليه، لنبين لكم أنه الهوى وليس الاعتراض. لما قال الله تعالى في قصة سليمان: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ عفريت من الجن قال له: أنا آتيك بي قبل أن تقوم من مقامك. واحد من الذين منحهم الله علما لدنيا قال له: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وفعلا انت عارفين ارتداد الطرف ده ايه؟ رمش عينك يطرف في الثانية مئات المرات، ان لم يكن في الثانية، مش تغمض وتفتح، لا، ده رمش عينك بيهتز دايما. قال له: اجبولك في اقل من هزة رمش عينك. وفعلا، ولكن لأن الذي قال ذلك من بني إسرائيل، وسليمان عليه السلام من بني إسرائيل، لم يعترض اليهود، ما اعترضوش وقالوا: لا ده كذب. ولكن أما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إن الله أسرى به معجزة من المسجد الحرام للمسجد الأقصى في جزء من الليل، اعترضوا. كيف ذلك؟ ولماذا؟ أشياء كبيرة أيها الإخوة، مؤامرات تحاك بإسلامكم، والناس ليس لهم صبر ليفهموا المؤامرات وليتبينوا موقف أعداء الإسلام من الإسلام، وكيف يوجهون إليه سهامهم، وكيف ترد هذه السهام. الناس ليسوا في ذلك باهتمام، غافلون في حياتهم، قانعون بأي شيء يقال لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. باختصار أيها الإخوة، من إيحاءات الإسراء والمعراج درس بليغ ألمحت إليه قبل ذلك. لنا في حياتنا الراهنة، حياتنا الراهنة لا شك أنها أزمة طاحنة وظرف عصيب. من دروس الإسراء والمعراج أنه كلما اشتدت الأزمات وصبر لها المسلم وقابلها بعقيدة ثابتة كانت باب النصر وكانت بشير الفرج. من أين أخذت هذا الإيحاء؟ أخذته من أن حدث الإسراء والمعراج الذي شرح صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزال همه وغمه وفرج كربه وبشره بما بشر وكرمه بما كرم، هذا الحدث جاء بعد ثلاثة أحداث جزام كبار. حدث المقاطعة، مقاطعة قريش، ولا لا تقل لي حصار العراق ولا حصار السودان ولا حصار أفغانستان ولا ما يهددون به من حصار مصر، لا تقل هذا أبدا، فرق كبير. مهما حاصرونا عندنا ما نأكل ونشرب ونلبس وننتج، ولكن حصار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه كان حصارا عجيبا غريبا شديدا مريرا، ثلاث سنوات متواصلة لا يبيعون لهم شيئا ولا يشترون منهم شيئا. وإذا جاء أناس إلى مكة ببضاعة أخذوها بأغلى الأثمان حتى لا تصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يزوجوهم ولا ينكحوهم ولا إلى آخره. اشتد الموضوع. هل قدم المسلمون مفاوضات او تنازلات؟ هل قالوا لهم تعالوا نعملوا خط الطريق؟ ما قالوش. لم يهنوا ولم يحزنوا ولم يقدموا مفاوضات، بل صبروا في سبيل الله موقنين ان وراء ذلك نصرا وان بعد ذلك فرجا. وفعلا كيف جاء الفرج؟ سلط الله من المشركين انفسهم ما اناسا طلبوا نقد الصحيفة وانشقوا على قومهم وهم كفرة، قالوا لهم هذا ظلم انتوا تقولوا هذا ظلم، عرفت الظلم، لكن الله انطقهم هذا وبذر فيهم الخلاف، وقالوا لابد ان ننقض هذه الصحيفة الظالمة. وفي هذه الاثناء وجد علي كرم الله وجهه بابا، قال لهم اذهبوا الى الصحيفة فسترون الارض قد اكلتها، مسحت حروفها ولم تترك منها الا كلمة واحدة وهي باسمك اللهم. اما الشروط التي اتخذتموها لحصار محمد صلى الله عليه وسلم وظلم الصحابة فقد اكلتها الارض. نتيجة لهذا وذاك او عملا بهذا وذاك ذهبوا واتوا بالصحيفة فوجدوها كما قال ابو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتقضت الصحيفة وانفك الحصار. واعلى مثل في ذلك في الحدث في الشدة الثالثة الثانية اللي هي ذهابه صلى الله عليه وسلم الى الطائف، راح لثقيف في الطائف دي على بعد 70 كيلو من مكة، والطائف دي مصيف ها جس كده ما كان زحمة كده دلوقت وفاجت والحمد لله، برضك الطائف دي مصيف في السعودية جوها لطيف وزرعها كثيرة. ذهب الى ثقيف رجاء ان يؤمنوا، فكانت النتيجة اسوأ من اهل مكة، اتهموه وشتموه وضربوه وادموا قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم ورجع دون ان يتحقق امله، ولكن الله عزاه في الطريق. عزاه بايه؟ بعث اليه جنا يسمعون القرآن في وادي نخلة وهو يصلي بزيد بن حارثة رضي الله عنه الفجر وهم يسمعون القرآن، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرهم ولكنه أوحى إليه بعد ذلك، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. جاء على أبواب مكة وزيد بن حارثة حبه يقول يا رسول الله كيف تدخل على أهل مكة وقد أذوك وقد جرى في الطائف ما جرى؟ يعني باللغة العامية كده أنا مكسوف، ندخلوا عليهم إزاي؟ تأملوا منطق الإيمان من رسول الإيمان صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال له يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر مظهر دينه وناصر نبيه. العقيدة. الحادثة الثالثة موت خديجة رضي الله تعالى عنها وابي طالب في سنة واحدة وعامل حزن، وكان دي قبل الطائف. بعد الاحداث الجسام دي وهذه الشدائد جاء الفرج بالاسراء والمعراج. نحن في شدة ونحن في ازمة، فلنصبر ولنثبت ولنتعلم الامل ولنطرد اليأس من افاق قلوبنا ولنثبت على مبادئنا، ولا علينا الا نبيع ديننا ولا اوطاننا باي ثمن من الاثمان، وان نعمل ما في استطاعتنا ونحن واثقون بان النصر لنا باذن الله تبارك وتعالى بدون تفكير. هذه عقيدة من ايحاءات الإسراء والمعراج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في عبادة دائما، وعلى المسلم أن يكون عابدا لله دائما. كيف ذلك؟ من أين أخذت هذا؟ أخذته من منطلق الإسراء ومنتهى الإسراء ومنتهى المعراج. الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق من مسجد من المسجد الحرام وانتهى إلى مسجد المسجد الأقصى، ولما صعد وعلى إلى مستوى لم يصل إليه ملك من الملائكة كان أول عمل عمله سجوده لله تبارك وتعالى. فمن سجود إلى سجود إلى سجود عبادة. دي فعلى المسلم أن يكون في مسيرة حياته منطلقا في عمله من الدين. يعني ايه؟ يعني قبل أن تعمل العمل استشر دينك واطلب رأي إسلامك. لا تدخل في الأعمال والمشاريع واللي انتوا عارفينه وبعد ما تدخل فيه تقول ألا ده حلال ولا حرام. ايه؟ ومين اللي قالك ادخل فيه؟ من اللي سمح لك؟ سمح لك شهوتك، اذنت لك نفسك، دفعك طمعك، نسيت دينك، قدمت بين يدي الله ورسوله، اقتحمت الاعمال دون ان تستشير الكتاب والسنة. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. انطلق في عملك من دينك. الاسلام اخي المسلم جاء مدبرا ولم يأتي مبررا. ايه معنى مدبرا؟ يدبرك، زي ما بيقولوا دبرني يا وزير، يعني يقول لي يا وزير نعمل ولا ما نعملش. جاء يدبر، يخطط لك، يوجهك، مش تعمل العمل وعاون الاسلام يصفق لك يقول لك اه صح. لا، الاسلام ما جاش مبرر، الاسلام جاء مدبر. تنطلق من رأي الاسلام، واذا انطلقت من غير الاسلام فقد كانت غايتك ليست لله. واذا قلنا الغاية لابد تكون غايتك الله، ولما يبقى غايتك الله تستشر كتاب الله وسنة رسول الله، اقدم على هذا العمل او لا. واخدناها منين؟ الرسول انطلق من المسجد، وان تكون غايتي من العمل لله، ولو كان تحصيل مال، ولو كان تحصيل اكلة طيبة او زوجة طيبة او مركب صالح، كله عبادة لله. ووضعك اللقمة في فم زوجتك صدقة، وفي بضع احدكم صدقة، وفي التحدث بنعمة الله صدقة. دينكم دين عمارة، دينكم دين غنى، دينكم دين الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم. لا تتهموا الاسلام بما ليس فيه. من ايحاءات ان احنا ننطلق من دين والى دين حتى ولو علونا، مهما علونا، لان الله يقول كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. دي ايحاءات من ايحاءات الاسراء والمعراج. كأني بالله تبارك وتعالى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد، ما هو مقولش يا محمد، يا رسولي يا حبيبي، انك سترحل من مكة، سترحل من مسجد الحرام الى مكان تقيم فيه مسجدا اخر حبيبا اليك، وهناك سيعلو شأنك ويرتفع امرك، وبعد هذه الرفعة وذلك العلو ستعود الى نفس مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم ايها الاخ، مسألة سهلة، طلع من مكة الى المسجد الاقصى، ايحاء هيطلع من مكة الى المدينة، ومن المسجد الاقصى ارتقى الى سدرة، الى ما فوق سدرة المنتهى. هناك في المدينة سيرتقي شأنه ويعلو امره وتقام دولته، وبعد ما تقام دولته ويعلو امره ويشتد حاله سيعود الى مكة، وقد عاد اليها فاتحة. هاجر إلى المدينة وجاهد وعلى وسمى وارتقى وأسس دولة وأقام وأقام ورجع إلى مكة فاتحا مظفرا. هذه بعض الإيحاءات التي يستوحيها المسلم المحب. ما هو اللي بيحب حاجة بيفتش فيها، بيجلب فيها، يشوف محاسنها، يشوف جمالها، لكن اللي بيكره حاجة بيلجعها، مش عاوز ابص في خلقتها كاره. كذلك المسلم اما يحب الحدث والنبي صلى الله عليه وسلم له موضوع الحدث يفتش فيه، يبحث عن الجمال، ينقب عن الاسرار وعن الدروس والعظات التي هو في امس الحاجة اليها، ويكن هدفه دائما قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة، من الامور الملفتة للنظر في القرآن الكريم ان الله تبارك وتعالى لم يصرح باسم مسجد في القرآن، لم يصرح، انا بقول لم يصرح مش لم يشر، لم يصرح الا باسم مسجدين اللي هو مبدأ الاسراء ومنتهى الاسراء، المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اما المسجد النبوي مع انه اشرف من المسجد الاقصى وثواب الصلاة فيه اعلى، فالقرآن لم يصرح باسمه وانما اشار اليه، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. ولذلك اختلف المفسرون اهو مسجد قباء او هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان المسجد النبوي لا تتعلق به احكام يطالب بها المسلم، ولكن المسجد الاقصى تعلقت به احكام طولب بها المسلمون، فقد كان اولى القبلتين اتجه اليه المسلمون في صلاتهم. ثم ان المسجد الاقصى رمزيات ورمزيات كثيرة. المسجد الأقصى اللي هو أولى القبلتين وثالث الحرمين كان ملتقى الأنبياء، ملتقى الأنبياء واعترافهم عمليا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وخاتمية هذه الرسالة بدلالة أو دلالة أنهم ائتموا به وكان هو الإمام في صلاتهم. اعتراف من جميع الأنبياء أحياهم الله له وصلوا وراءه، صلى وراءك منهم كل ذي خطر. مثل أقصى ذو رمزية ثانية، أنكم لما ذكروا قبل أقصى هؤلاء ليريهم الآيات والنصوص البسيط، قال وقضينا واتينا موسى الكتاب وكذا وكذا، قال وقضينا الى بني اسرائيل ليذكر بني اسرائيل ويذكر افسادهم، وان الافساد سيكون في رحاب المسجد الاقصى، والمسجد الاقصى حيكون مقصود. وما تقوليش ما لهمش ذنب لان ربنا قضى عليهم، يا اخي خد بالك من القرآن، يقول وقضينا الى بني اسرائيل، ما قالش وقضينا على، لو كان قال وقضينا على يبقى حكمنا عليهم، لكن قضى هنا بمعنى العلم، بمعنى اخبرهم او كشف لهم عن علمه انهم سيفسدون، لان الله تعالى لو حكم عليهم كان امرا، والله لا يأمر بالفحشاء. قضى ليس بمعنى حكم عليهم بهذا، فكان لزغلة، ولكن قضى هنا بمعنى اعلم بدليل تعديها بإلى، اوصلنا اليهم اخبرنا اسقنا اليهم خبرا ولكن لو كانت قضى بمعنى حكمة كان قال وقضيت وحكمنا على بني إسرائيل. أيها الإخوة، في الإسراء والمعراج ترى الرسول صلى الله عليه وسلم مرأي كثيرة، مرأة واحدة، مشهد واحد فيه الثواب مثل المجاهدين، والمشاهد الثانية كلها في عقوبة المنكرات الكبائر. لماذا؟ لأن هذا يدل على أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة لحكمة أخرى، وهي أن كل مفسدة تأتي على حساب الخلق، كل مفسدة متعدية، فما سرق مال سرق مال إلا هو مال واحد، وما اختلس مال إلا هو مال الأمة، وما زنى رجل إلا بواحدة، وما اغتاب أحد إلا إنسانا، وهكذا. هذه الجرائم متعدية، فكانت تنقية الأرض من الفساد أهم من تحقيق المصالح، ولذلك النظارة مقدمة على البشارة. اضرعوا إلى الله، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، وشد من عزمنا، وارفع راياتنا، وحقق النصر لنا، إنا نجعلك في نحور أعدائنا، اللهم اجعل الكرة عليهم، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجمع راية المسلمين، اللهم اجعلهم صفا واحدا وكلمة واحدة وغاية واحدة، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم.